الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع درس جديد من دروس فقه تأويل القرآن مع الآيتين 33 و34 من سورة آل عمران، مع قول الله عز وجل: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. هاتان الآيتان بداية درس جديد من دروس هذه السورة. الدرس الأول كان الآيات تقريبا 1 حتى 32، وكان كلام حول مقدمات أساسية حول الدين والإسلام والولاء وكفر اليهود والنصارى. الآن الدرس الثاني من دروس هذه السورة آياته من 33 إلى 64 وهذا الدرس يتحدث عن قصة مريم وعيسى عليه السلام. يتحدث هذا الدرس عن ميلاد 3 أشخاص لهم دور أساسي في الديانة النصرانية. أشخاص 3: أولا ميلاد مريم، ثانيا ميلاد يحيى عليه السلام، ثالثا ميلاد عيسى عليه السلام. والدين النصراني يقوم على هذه الشخصيات 3: مريم ويحيى وعيسى. ولذلك تحدث هذه الآيات عن نشأة هؤلاء وعن ميلاد هؤلاء. هذه الآيات وما بعدها حوالي 30 آية كاملة فيها هذه القصة بمناسبة الحديث عن جدال نصارى نجران. كما قلنا في حديث سابق أن الآيات الأولى من هذه السورة آل عمران، القسم الأول من هذه السورة، نازل في نقاش نصارى نجران بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا لكم إن نصارى نجران أتوا للنبي عليه الصلاة والسلام بعد السنة 7 من الهجرة، وجادلوه بشأن عيسى عليه السلام، وتكلموا عن عيسى أنه ابن الله، واعتمدوا على بعض الآيات القرآنية في نقاشهم. فربنا أنزل هذه الآيات، القسم الأول من هذه السورة، في نقاش هؤلاء ومجادلتهم وإقامة الحجة عليهم. وبينت هذه الآيات كيف نشأ عيسى وكيف ولد عيسى عليه السلام، وما هي آيات عيسى عليه السلام، وماذا قال للحواريين، وما هو دين عيسى عليه السلام. وتقرر هذه الآيات أن عيسى عليه السلام كان عبدا لله وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الآيات إذن في موضوع النقاش بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين نصارى نجران. الآيات التي معنا من 33 حتى 64 تتكلم على البداية الأساسية، مريم ويحيى وعيسى عليهما الصلاة والسلام. آيتان لهذا اليوم 33 و34 فيها عودة إلى البداية الأساسية قبل مريم، حتى قبل مريم. ونقول مريم رضي الله عنها، وبعض الناس يقولون مريم عليها السلام. وننبه في هذا المقام أن كلمة عليه السلام أو عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم هذا مصطلح خاص بالأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل، ولا يصرف إلى غيره. يعني مريم امرأة صالحة العفيفة البتول نقول رضي الله عنها. الصحابة الكرام نقول رضي الله عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضوان الله عليهم. ولسنا مع ذلك الفريق المبتدع فريق الرافضة الضالين الذين يقولون عن كل أئمتهم عليهم السلام ويستكشفون على الصحابة ما بيقولوا حتى أبو بكر ما بيقولوا حتى رضي الله عنه ما بيقولوها أو عمر رضي الله عنه. أما الباقر عليه السلام الصادق عليه السلام الخمنئي عليه السلام إيش بكلام الفارغ هذا ما يصلح هذا ما يصلح هذا حقيقة ممكن لك هذه الحقيقة يعني. فنقول عليه السلام خاص بالأنبياء. إذا هنا نقول مريم العفيفة البتول الصالحة رضي الله عنها. هنا الآيات تذهب إلى بداية التاريخ. لاحظوا معنا قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. مدخل إن الله اصطفى. الاصطفاء هو الاختيار. اصطفى اختار. والثلاثي لفتة سريعة في اللغة. الثلاثي من اصطفى صفى صفى. الخماسي اصطفى ضيف على صفى الهمزة والتاء اصطفى على وزن افتعل. تحملونا معلش مش راح نطول عليكم في اللغة. صفى فعل. اصطفى صاد بعدها تاء على وزن افتعل. اصطفى معناها اختار. الصاد مفخمة والتاء مرققة وفي صعوبة النطق بالتاء بعد الصاد المفخمة فتقلب التاء طاء لتوافق تفخيم الصاد قبلها. فقلبت التاء طاء لتوافق تفخيم الصاد قبلها فصارت اصطفى. ومعنى اصطفى اختار. والاختيار يكون من متعدد. لما أقول لك تعال أنت اختار يكون أمامك خيارات 2 3 5 10 اختار واحد من 10. فالاختيار يكون من أمر متعدد. رب العالمين اصطفى اختار هؤلاء المذكورين هنا من بين من؟ من بين البشرية كلها. بشرية أبناء آدم. ومعنى هذا أن الله تعالى اختار أنبياءه ورسله من وسط البشرية كلها. سيدي الناس نوعان. أولا الناس نوعان مؤمنون وكافرون. هذا أول تقسيم. التقسيم الثاني المؤمنون نوعان أيضا. هذا هو الاصطفاء. المؤمنون نوعان. الأغلبية مؤمنون عاديون بشر عاديون. والنوع الثاني الأنبياء والرسل من وسط هؤلاء الأنبياء والرسل. فرب العالمين اختار واصطفى من وسط المؤمنين عبر التاريخ أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. والنبوة محض اختيار من الله تعالى واصطفاء من الله عز وجل. ذلك ربنا ماذا قال؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته. وما في أي واحد نبي كان يتوقع أنه يكون نبي. حتى سيدنا محمد عليه السلام ما كان يتوقع. وربنا ماذا قال له؟ قال ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ما كنت تدري. وفوجئ في غار حراء في تلك الليلة المباركة. سيدنا موسى عليه السلام ماشي في الطريق رايح على مصر في الطريق. وهناك تلك الليلة المباركة أيضا ربنا ناداه عند جبل الطور في الوادي المقدس طوى ففوجئ بالنداء وبالتكليف. إذن كل نبي ليس هناك دورات خاصة أو دراسات خاصة حتى يتخرج ويكون معاه شهادة أنه نبي، مش وارد هذا. فالنبوة محض اصطفاء واختيار من الله سبحانه وتعالى، هذه واحدة. الثانية هنا قال إن الله اصطفى آدم ونوحا. لاحظوا معنا الآيات ذكرت لنا أربع أسماء: آدم، نوح، آل إبراهيم، آل عمران. آدم عليه الصلاة والسلام هو أبو البشرية، أول مخلوق خلقه الله تعالى، وتفاصيل خلق آدم مذكورة في كتاب الله تعالى. وبعدها ربنا نفخ فيه من روحه وكان مع حواء في الجنة، ولما أهبط إلى هذه الأرض تزوج حواء وصار منهم الأولاد، أولاد آدم، وتكاثروا بعد ذلك. فرب العالمين اختار آدم ليكون نبيا عليه السلام. الراجح أن آدم عليه السلام نبي بدليل حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث حسن عند الإمام أحمد في المسند، قوله عليه السلام قال: نعم آدم كان نبيا عليه الصلاة والسلام. طبعا أكله من الشجرة قصة يعني، والأنبياء كما نعرف أنهم لا يخطئون ولا يذنبون، حتى لما أكل من الشجرة لم يكن عاصيا ولا مذنبا ولا مخطئا، إنما هو يعني أكله وهو، طبعا ليس هذا كلام مفصل حول القضية هذه، أكلها أكل منها وهو ناسي، والناسي طبعا يعني لا يؤاخذ، وسارع بالتوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. فأكله من الشجرة لا يطعن في نبوته، هذا اللي عايز أقوله، أكل آدم من الشجرة لا يطعن في نبوته، كما ربنا قال: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الراجح أن معنى هذه الآية أن آدم أكل من الشجرة ناسيا ولم يكن عازما ولا قاصدا ولا متعمدا أن يأكل منها، فهي شهادة لآدم وليست إدانة لآدم عليه السلام. آدم نبي، بعثه الله نبيا إلى أولاده، إلى أولاده. والعجيب إخوانا الكرام أن الشيطان الخبيث تمكن من إغواء أحد أبنائه من صلبه، ابن المباشر، قصة ابني آدم اللي قتل أخاه، فهذا ابنه المباشر، والشيطان نجح في إغواء هذا الابن، وقد عاش ومات كافرا ابنه هذا. كم ولد خلف آدم وكم بنت، علم هذا عند الله سبحانه وتعالى لا يعنينا هذا، يعنينا أن آدم عليه السلام كان نبيا إلى أولاده، يكفينا ذلك. آدم أبو البشرية، والراجح أيضا أن آدم اسم علم أعجمي، ولما نقول اسم علم أعجمي ليس له معنى في العربية، ولا نبحث له عن معنى في اللغة العربية أو عن اشتقاق، تقول هذا اسم فاعل أو اسم مفعول، لا، اسم علم أعجمي غير مشتق. إيش معناه في العربي؟ ليس له معنى في لغتنا، وخاصة إنه آدم عاش ومات قبل أن يولد أول إنسان عربي يتكلم لغة عربية. اللغة العربية جت بعد آدم، الله أعلم كم ألف ولا كم عشرات الآلاف من السنين، ولهذا اسم علم أعجمي والله أعلم. الاسم الثاني آدم ونوحا. هنا الهدف هو ذكر الأسماء فقط دون القصص. قصة آدم مفصلة في القرآن، قصة نوح مفصلة أيضا في القرآن، هنا فقط ذكر المحطة الثانية. أيضا نوح اسم علم أعجمي ليس له معنى ولا اشتقاق في اللغة العربية، قد تقول لي لماذا أنت تقول اسم آدم وهو منون عليه تنوين آدم ونوحا؟ ليس هذا التنوين تنوين إعراب، بل هذا تنوين وفق القاعدة أنه إذا كان اسم العدم الأعجمي ثلاثي ساكن الوسط يصرف ولا يمنع من الصرف، برضو تحملنا. إذا كان اسم العلم الأعجمي ثلاثي الحرف الأوسط ساكن يصرف وعندي علمين نوح ولوط عليهما السلام، أيضا لوط اسم علم أعجمي ومصروف لأنه ساكن الوسط، وبعدين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، ودا مصروف اسم علم أعجمي ونسرا مصروف اسم علم أعجمي، ليس وقت كلام عنه بالتفصيل. نوح عليه السلام لماذا ذكر هنا؟ لاحظ معي، لأن نوحا عليه السلام هو أبو البشرية الثاني بعد آدم، لاحظ أبو البشرية الحقيقي آدم، الأب الثاني لاعتباري هو نوح عليه السلام، لأن نوحا عاصر الطوفان. والراجح، لما أقول لك الراجح في كلام كثير وخلاف، أنا الآن بعطيك أقوال الراجح بدون تفصيلات، الراجح أن الطوفان كان عاما، عم البشرية كلها زمن نوح عليه السلام، ولم يخبرنا القرآن عن أقوام غير قوم نوح، منهم ناس قلائل كانوا مؤمنين معه، الأغلبية كانوا كافرين، فربنا دمر الكافرين وأنجى المؤمنين مع نوح عليه السلام في السفينة. فاستؤنفت الحياة من جديد بعد الطوفان، ولهذا اعتبر نوح هو أبو البشرية الثاني، فذكر هنا بهذا الاعتبار. نوح هو أول نبي ورسول، لاحظ آدم أول نبي وأبو البشر، نوح أول نبي ورسول، ما كان هناك رسل قبل نوح عليه السلام. أيضا الواضح إخواننا أن الفترة الزمنية بين آدم ونوح كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في حديث البخاري، قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام، 10 قرون كانوا موحدين، ثم ظهر الشرك في قوم نوح بعد ذلك. لما حكى لي أنه 10 قرون كانوا موحدين، أنت تعلم أن القرن ليس 100 سنة، القرن متوسط أعمال الناس في ذلك في أي زمان، متوسط أعمال الناس في أي زمان، كان متوسط أعمار الناس زمن نوح الإنسان يعيش 1000 سنة، 1000 سنة، ولهذا نوح عاش أكثر من 1000 سنة قبل الطوفان وبعده. فإذا كان الإنسان متوسط عمره 1000 سنة، فعشرة قرون يساوي 10,000 سنة، فالراجح أن الفترة الزمنية بين آدم ونوح هي 10,000 سنة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. والعشر آلاف سنة مدة طويلة، احنا الآن سيدنا عيسى لغاية الآن 2014 من الناس سيدنا عيسى 2014، يعني قريبة، أين إلى 10,000؟ فرق بعيد. في زماننا متوسط عمر الناس بين 60 و70، قبل كم يوم أحد الأطباء الأردنيين يقول متوسط أعمار الناس في الأردن رجال ونساء 72 سنة، 72 سنة المتوسط العام لأعمار الرجال ونساءنا في الأيام هذه. الحديث ماذا قال؟ أعمار الأمة بين 60 و70 وقل من يجاوز ذلك. إذن هنا نوح هو أبو البشرية الثاني عليه السلام، هو أول رسول بعثه الله عز وجل. تلحظ معنا أنه ذكر آدم باسمه وذكر نوحا باسمه، آدم ونوحا. المحطة الثالثة ماذا قال؟ قال وآل إبراهيم. ما ذكر اسم إبراهيم، ذكر آل إبراهيم، طبعا منصوبة مفعول به، اصطفى آدم ونوحا وآل. أيضا الراجح أن إبراهيم اسم علم أعجمي ليس له معنى في العربية ولا اشتقاق. هنا لم يذكر إبراهيم وحده بل ذكر آل إبراهيم. عندما ذكر آل إبراهيم يدخل فيه إبراهيم من باب أولى. إذا ذكرت الآية آل إبراهيم فيدخل في هذا إبراهيم من باب أولى، إبراهيم وآله. سيدي الآل هم الأهل، الأهل، والأهل قسمان، أهل من حيث الأصول وأهل من حيث الفروع. في امتداد آباء، أب وجد وجد الجد يعتبر آل، وفي امتداد فروع ابن وحفيد وحفيد الحفيد، فأنت في الوسط وأحفادك آل. ما معنى آل في الحالة هذه؟ أجدادك آل لأنك أنت تؤول إليهم، ترجع إلى الأصل. لاحظ هذا المعنى الدقيق لكلمة آل في اللغة، أنت ترجع إلى أصولك، فبداية الخيط عندك من فلان، جدك الأول أو الثاني أو السابع أو العاشر. أحفادك وإن نزلوا فرعك أنت تنتهي إليهم. لاحظ كيف روعة الآل فيها نقطتين سيدي، نقطة البداية ونقطة النهاية. النهاية، البداية بظل ماشي حتى توصل أبونا آدم أبو البشر، النهاية بظل نازل حتى يوصل آخر واحد عند قيام الساعة، مين هو الله أعلم. وهكذا، لاحظ معي، هذا من حيث النسب. الآل من حيث نسب الأصول والفروع. الآل لها معنى ثاني من حيث الدين أو الفكرة، أو الفكرة، وتطلق على المتوافقين في المبدأ. لاحظ من كانوا على مبدأ واحد، قد يكونون مؤمنين وقد يكونون كافرين. مثلا لما ربنا تكلم عن آل فرعون، آل فرعون مش ولاده وأحفاده وجدوده، لا، آل فرعون رجاله، ضباطه، جيشه، وزراؤه، حاشيته، ملأه، الملأ من آل فرعون. آل فرعون رجاله اللي معاه على مبدأه، المتوافقين معه على كفره وعلى ظلمه واستبداده، وكانوا ظالمين مثله. إذن هؤلاء من كانوا معه على دينه يسمون آل. آل المؤمنين الصالحون يلتقون معك بالإيمان، بالإيمان. كل الصالحين آلك، آلك على دين واحد. على ضوء هذا الكلام نفهم آل سيدنا محمد عليه السلام. طلع كلام مهم حتى نعرفه. آل النبي عليه السلام قسمان، القسم الأول آله من حيث النسب، آل البيت، آل البيت أولاد فاطمة رضي الله عنها حبيبتنا وصلى الله على أبيها عليه الصلاة والسلام. كل آل فاطمة آل النبي عليه السلام، أولاد الحسن كاملين حتى قيام الساعة، أولاد الحسين كاملين حتى قيام الساعة، صالحهم وطالحهم آل النبي من حيث النسب، آل البيت بنو هاشم من حيث نسب، حتى الفاسدين منهم من آل النبي نسبا ذريته. لاحظوا معي النوع الثاني، آل النبي من كانوا على طريق النبي عليه السلام. أخي الكريم، كل الصحابة آل للنبي عليه السلام، بدهم الشيعة يرضوا ولا يزعلوا ويشربوا البحر ما بهموناش، يشربوا البحر. كل الصحابة آل للنبي عليه السلام. جلس رسول الله عليه السلام يوما مع نسائه ومعه ابنته فاطمة ومعه أم سلمة وغيرها، قال هؤلاء هم آل النبي عليه السلام وأهله، آل النبي. كانت عائشة من آل النبي، وكانت أم سلمة امرأة من آل النبي عليه السلام. لاحظوا معي في هذا الأمر، لما هنا قال آل إبراهيم، هنا ما بتكلم على كانوا على دين إبراهيم، لا، هنا بتكلم على ماذا؟ على اصطفاء، على اصطفاء، فبتكلم على الأنبياء. قال آدم، ثم قال نوح، ثم قال آل إبراهيم. فلهذا المراد هنا بآل إبراهيم الأنبياء من ذرية إبراهيم عليه السلام، الأنبياء والرسل من ذريته. لماذا ذكر إبراهيم عليه السلام؟ لأن معظم الأنبياء المذكورين في القرآن هم من نسله مباشرة، معظمهم من نسل إبراهيم عليه السلام، فهم آله بهذا الاعتبار، آله من حيث النسب نسبا ونسلا، وآله من حيث الدين أيضا، هم على دينه أنبياء ورسل مثله عليه السلام، ولهذا كانوا آل إبراهيم بهذا الاعتبار. ولهذا يقال إبراهيم أبو الأنبياء، أبو الأنبياء، يعني تستثني الأنبياء اللي قبل سيدنا إبراهيم، اللي كانوا قبل سيدنا إبراهيم آدم، نوح، هود، صالح، كانوا قبل إبراهيم، ومن بعد هؤلاء كانوا بعد إبراهيم، يعني إدريس على سبيل المثال، إدريس من آل إبراهيم، إدريس كان نبي لبني إسرائيل، وين متأخر في التاريخ، ما كان قبل نوح، كان بعد إبراهيم بقرون عليهم الصلاة والسلام. إذن هنا إبراهيم هو أبو الأنبياء، هذه واحدة. الثانية أن إبراهيم هو من أولي العزم من الرسل، لما قال آل إبراهيم أولي العزم من الرسل. الثالثة إبراهيم كان أمة بنص القرآن. الرابع إبراهيم بقيت الكلمة الطيبة في نسله عقبه حتى قيام الساعة. إبراهيم يبقى قدوة، يبقى علم، مواقف إبراهيم عظيمة في قصته ودعوته، ويبقى ذكره عاليا حتى قيام الساعة، حتى قيام الساعة. والأمة المسلمة هي الأمة الوارثة لإبراهيم عليه السلام، الوارثة له ولدعوته ولدينه، فلهذا ذكر إبراهيم بهذا الاعتبار. ثم ذكر إبراهيم هنا لماذا؟ لأن اليهود يزعمون الانتساب لإبراهيم عليه السلام، وهم كاذبون في هذا، والنصارى يزعمون أنهم على طريق إبراهيم عليه السلام، وهم كاذبون في هذا. وآيات هذه السورة آل عمران نفسها كذبت اليهود وكذبت النصارى. ربنا ماذا قال؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فذكر إذن هنا هو باعتباره محطة بارزة من محطات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أفضل نبي رقم اثنين بعد سيدنا محمد عليه السلام هو سيدنا إبراهيم، رقم اثنين بعد سيدنا محمد هو سيدنا إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، ورقم ثلاثة هو سيدنا نوح، ورقم 4 سيدنا موسى، ورقم 5 سيدنا عيسى، والعزم من الرسل، ثم باقي أنبياء الله جميعا عليهم الصلاة والسلام. سيدنا إبراهيم رقم 2. أفضل الخلق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم سيدي، هو أفضل الناس عند الله ورقم 1 عند الله وحبيب رب العالمين، وهو أفضل من الملائكة والإنس والجن جميع المخلوقين. ورقم 2 حبيبنا إبراهيم عليه السلام، أرجو أن تعرف هذه الحقيقة. نعم، لأن هنا آل إبراهيم مقصود الأنبياء من نسله وذريته، كل من ذكروا بعده فهم من نسله إلا سيدنا عيسى عليه السلام، فعيسى ليس له أب من جهة الأم بتطلع على إبراهيم، أم جهة أب ليس له أب، وسيدنا محمد هو خاتم الأنبياء نسل إبراهيم أيضا عليهما الصلاة والسلام. طيب، المحطة الرابعة آل عمران. آل عمران هنا أيضا عمران اسم علم أعجمي مضاف إليه مجرور بالفتحة زي إبراهيم، للعالمية والعجمة. عمران مذكور هنا، عمران المذكور في القرآن عمرانان أو عمران المذكور في الأنبياء عمرانان، عمران أبو موسى وعمران أبو مريم. عمران الأول أبو موسى عليه السلام، وعمران الثاني أبو مريم رضي الله عنها. عمران والد موسى مذكور في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال: لو كان موسى ابن عمران حيا لما جاز له إلا أن يتبعني. لو كان موسى ابن عمران حيا، فهو موسى ابن عمران. هنا آل عمران ومريم ابنة عمران في آيات أخرى. اللي أقوله هنا أخواننا، عمران والد مريم غير عمران والد موسى، بدليل حديث البخاري عن المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه صحابي. المغيرة قال: ذهبت إلى نجران فالتقيت هناك مع أحد النصارى الرهبان، بيعرف واحد خولي في نجران نصراني، وبينه وبينه صداقة أو معرفة. قال: فقال لي ذلك الراهب، قال: كيف قرآنكم يقول يا أخت هارون لمريم رضي الله عنها، يا أخت هارون، وبين هارون وبين مريم قرون عديدة، قرون عديدة. يعني عايز الراهب يقول له أن قرآنكم فيه أخطاء تاريخية، في خطأ تاريخي، كيف يقول لها يا أخت هارون وهارون أخو موسى بينه وبينه قرون عديدة؟ قالوا: والله لا أدري. المغيرة ما بيعرف الجواب. قال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى فقال: يا رسول الله، الراهب يقول لي كذا وكذا. قال: أما علمت، هاي الشاهد، أما علمت أنهم كانوا يسمون أسماء أبنائهم بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، يسمون أسماء أبنائهم بأسماء أنبيائهم وصالحيهم. عايز يقول له أنه عمران والد مريم غير عمران والد موسى، وهارون أخو مريم غير هارون أخو موسى. العجب أنه التقت مريم مع موسى في اسم الأب واسم الأخ. لاحظوا، ترى هاي تحقيقات لازم واحد يعرفها، أنا اعتماد على حديث صحيحة والآيات القرآنية. التقت مريم مع موسى في اسم الأب عمران، واسم الأخ هارون. أينم طبعا بين موسى وبين مريم قرون عديدة ليست أقل من 1000 سنة، مش أقل من 1000 سنة، كان موسى قبل مريم مش أقل من 1000 سنة، والله تعالى أعلم. إذن هنا هارون أخو موسى نبي كريم عليه السلام، هارون أخو مريم شاب صالح يا أخت هارون، عمران والد موسى غير عمران والد مريم سمي على اسمه. أي نعم، هنا لما ربنا قال وآل عمران أراد عمران والد مريم وليس عمران والد موسى. ما في كلام هنا في القصة عن موسى وهارون وداود وسليمان وباقي أنبياء بني إسرائيل، لا، الكلام هنا في الآيات التي تأتي بعد ذلك على قصة يحيى وعيسى، ويحيى وعيسى هما آل عمران. خذ من الآن هذا التحقيق، يحيى وعيسى عليهما السلام هما آل عمران، تعال معنا الدليل على ذلك. عمران هذا كان رجلا صالحا من صالحي بني إسرائيل في أواخر تاريخ بني إسرائيل. عمران هذا كان موجودا زمن نبي الله زكريا عليه السلام. عمران هذا والد مريم أنجب 3 مواليد، 3 ابنتان وولد. البنت الأولى الكبيرة تزوجها النبي زكريا، تزوجها النبي زكريا عليه السلام. والبنت الثانية قصة مريم كيف أمها حملت بها. الولد اللي أنجبه هو هارون شقيق مريم، لما حكالوا قوم قالوا يا أخت هارون يعني أخوها الشقيق هارون، فله مواليد 3. لا نعرف عن هارون شيئا، هارون كم سنة عاش، تزوج ولا لا، لا نعرف. نعرف أن البنات الأخوات الثنتين امرأة زكريا ومريم أختان شقيقتان. الآيات بعدها تتكلم عن القصة بالتفصيل، لما أنجبت مريم وربنا كفلها زكريا وجعل زكريا جعلها في بيت زكريا. لماذا زكريا بالذات؟ لأن زكريا هو زوج أختها شقيقتها. فتحولت مريم من حضن أمها إلى حضن أختها ولم يتغير عليها الجو. زكريا أنجب يحيى بآيات من الله تعالى، ويحيى وعيسى أولاد الخالات كما في حديث البخاري في الإسراء في المعراج، قال عليه السلام في السماء الثالثة إذا وجدت هناك ابني الخالة، ابني الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام. هنا أمهاتهم أخوات أختان شقيقتان. فالخلاصة آل عمران الأنجب البنتين، البنت الأولى لم تنجب إلا يحيى بآية من آيات الله على كبر، والبنت الثانية لم تنجب إلا عيسى بآية من آيات الله. والعجيب إخواننا أن يحيى لم يتزوج، كان حصولا، جينا بعدين شو معنى حصولا لما نتكلم عن الآيات نوصلها، كان حصولا. والعجيب أن عيسى أيضا كان حصولا ولم يتزوج أيضا. فنسل عمران انقطع بحفيديه يحيى وعيسى، ما تزوجوا الاثنين. فهارون ابنه مش عارفين ايش قصته، حسب الظاهر ليس لآل عمران إلا النبيان الكريمان يحيى وعيسى عليهما السلام. إذن لماذا ذكر آل عمران بالذات بعد آل إبراهيم؟ علشان يجادل النصارى أخي الكريم، النصارى يقولون إنه يوحنا يحيى عندهم اسمه يوحنا المعمدان اللي عندنا في الأردن في المعطس في الغور يقولوا عنه، وكان عمد عيسى بالمعطس هناك، والنصارى وأجل بابا وحج على المعطس البابا تبعهم الكذاب هذا أين يقول عنه يوحنا المعمدان. فكان بين يحيى وبين عيسى اشتراك في كل أشياء كثيرة، فلهذا ذكر آل عمران للرد على نقاش النصارى وجدالهم، يقول لهم يحيى عبد الله ورسوله، وعيسى عبد الله ورسوله، فذكرهما في موضوع جدال نصارى نجران. طبعا النبوة عند بني إسرائيل توقفت عند آل عمران، آخر أنبياء بني إسرائيل سيدنا عيسى عليه السلام، وليس هناك نبي لبني إسرائيل بعد عيسى عليه السلام، وكان قبله يحيى من أنبياء أيضا بني إسرائيل، وربنا ختم النبوة بخاتمها المبارك حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. تلك قصة أخرى. روى أخواننا الكرام أنه ذكر أول نبيين بالمفرد آدم ونوحا، والآخران بالآل، آل إبراهيم وآل عمران، لأن بداية البشرية أراد الشخصين آدم ونوح، بينما إبراهيم عشان يكذب النصارى قال آل إبراهيم، وآل عمران عشان يكذب النصارى بسيدنا عيسى قالوا آل عمران، فإثنان باسميهما والآخران باسميهما وآلهما ونسلهما بهذا الاعتبار. الاصطفاء هنا كما قلنا اصطفاء نبوة، الدليل انه هنا اصطفاء نبوة ماذا قال؟ على العالمين. لاحظ مع الآية ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، والمراد بالعالمين هنا عالمي الإنس، وعالم الإنس نوعين، عالم كفار لزمان طالعين من الحساب كافرون كافرون، وعالم المؤمنين من الإنس أتباع الأنبياء، وربنا اصطفى الأنبياء على أتباعهم وميزهم على أتباعهم. فالمراد هنا بالعالمين إذن البشرية كلها مؤمنين وكافرين. طيب كلمة سريعة نختم بها كلامنا، الآية رقم 34، ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. ذرية أتى بها منصوبة، منصوبة لأنها حال، ذرية حال منصوب، وصاحب الحال اللي هم آدم ونوحا ومن معهم من ذريتهم، والذرية هي النسل، وهذا دليل كلامنا أن المراد بها الآل النسبي النسلي وليس الإيمان الديني. قال ذرية أراد بها الأولاد والأحفاد من هؤلاء. الذرية سمي الذرية لماذا؟ لأنها تتناسل عن الأصل. إذا قلنا آل، شوف كيف آل، في حلقة أصل فوق وفرع تحت، الذرية يراد بها الفرع، الذرية أرادها الفرع، وتسمى ذرية لأنها تتناسل تتفرع تتفرع عن أصلها، وسميت ذرية لهذا الاعتبار، في ذروة الشيء نشره، وفي ذرأ الشيء أوجده، وفي وذر الشيء تركه، وكل واحدة لها مقياسها ولها ميزانها. شو بدي أقول لك؟ من الذر، الذرية من الذر، والذر اللي بينتشر ولأن هؤلاء الأولاد والأحفاد يسمون ذرية، انتشروا على وجه الأرض. قال ذرية بعضها من بعض، إيش معنى هذا؟ أرادت هذه الآية أن تبين أن هذا الموكب النبوي موكب كريم، موكب آل إبراهيم نسله وذريته، وموكب آل عمران بعضها من بعض. ما أراد بهذا أنهم كلهم على طريق واحد، هنا البعض المنهج والطريق طريق واحد، رسالة واحدة. فدل هذا على وحدة النبوات، جميع هؤلاء أتوا بتوحيد الله تعالى. إذا كانوا النصارى غير موحدين ليسوا على دين عيسى، اليهود كانوا كفار ليسوا على دين موسى، الأنبياء هؤلاء كلهم ذرية على دين واحد ورسالة واحدة وموكب واحد وخط سير واحد مع الله سبحانه وتعالى. آخر ماذا قال آخر فيه؟ والله سميع عليم. لماذا قال سميع؟ سميع يسمع كلام الناس، وعليم يعلم بأعمال الناس. وربنا حكيم في اصطفائه الأنبياء، سميع يسمعهم عندما اصطفاهم عندما يعبدون الله تعالى، وعليم يعلم أحوالهم. أنسب كلمة للاصطفاء كلمة سميع، عليم في الثناء على الاسمين العظيمين من أسماء الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا قصة حمل امرأة عمران وولادتها في الآيات اللاحقة بعون الله تعالى. نختم بهذا كلامنا في يومنا هذا، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.